زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم معنا في شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة صفة الوضوء، وتحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بنية الوضوء، وأن النية فيه شرط عند جمهور العلماء، وقيل إنها ركن، وجمهور العلماء على أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، بمعنى أن الطهارة ليست مجرد تنظيف بل هي عبادة بحد ذاتها، ولهذا شرطت فيها النية، والنية تكون مقارنة للبدء بالعمل أو قبله بيسير، وأما النية المتأخرة عن البدء بالعبادة فلا يعتد بها. والمتوضئ ينوي أحد ثلاثة أمور: الأول رفع الحدث أو الطهارة من الحدث، والثاني فرض الوضوء أو أداء الوضوء، والثالث استباحة ما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف بالكعبة. فأيا من هذه الأمور نوى صح وضوءه واستباح بهذا الوضوء كل الأعمال التي يطلب لها الوضوء، ولكن إذا نوى بهذا الوضوء ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، فهل يرتفع الحدث؟ تشرع له الطهارة ولا تشترط، مثل ماذا؟ ما هو مثال على عبادة يشرع لها الطهارة ولا تشترط؟ تلاوة القرآن من غير مس المصحف يشرع لها الطهارة ولا تشترط. اللبث في المسجد مثلا. فالسؤال كان: إذا نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط، هل يرتفع الحدث؟ كمن توضأ بنية قراءة القرآن أو الأذان أو النوم أو اللبث في المسجد، أو اللبث في المسجد، فذكرنا أن الأقرب أنه أن الحدث يرتفع لأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة. وأما إذا نوى بالوضوء ما لا تستحب له الطهارة، وبعض الناس قد يعمل أعمالا لا تشرع، قد تكون بدعة وقد تكون خلاف الأولى وقد تكون يعني عمل غير مشروع ما دل عليه الدليل، كما قلنا كمن توضأ لعقد النكاح. الوضوء لعقد النكاح ليس عليه دليل، فهو عمل غير مشروع، ما شرع لنا إذا أردنا أن نعقد البيع أو النكاح أن نتوضأ، ما في دليل على هذا. فالمسألة الآن: لو أن شخصا تطهر طهارة غير مشروعة، توضأ لعمل وضوءا غير مشروع يعني لا دليل عليه، فهل يرتفع الحدث لو جاء وقت الصلاة يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء؟ فمذهب جمهور العلماء أنه لا يرتفع الحدث لأنه لم ينوي الطهارة ولا ما يتضمن نيتها. لو نوى تجديد الوضوء وبعدما فرغ منه تذكر أنه لم يكن متوضئا، فهل يرتفع حدثه؟ مال ابن قدام رحمه الله إلى ارتفاع الحدث بهذه النية، لكنه شرط لذلك أن يكون التجديد مسنونا، وشرحنا هذه المسألة في المرة الماضية. وفي آخر الدرس كانت المسألة الأخيرة: إذا نوى ما تشرع له الطهارة مع ما لا تشرع له، فالصواب ارتفاع الحدث لأنه انضاف إلى النية المشروعة ما لا ينافيها، لا ينقضها يعني، لا يضرها. نأتي الآن المسألة الجديدة في هذا الدرس: هل تكفي نية واحدة لرفع أحداث متعددة، أم لا بد أن ينوي رفع كل حدث بعينه؟ معروف أن الأحداث متنوعة، يعني عندك مثلا عندنا أول شيء الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وعندنا حدث سببه أكل لحم الإبل، حدث سببه خروج الريح، وحدث سببه الخروج البول والغائط، حدث سببه النوم المستغرق، وحدث سببه الجنابة، الاحتلام، الجماع، إلى آخره. أسباب الأحداث متنوعة. فالسؤال هو: ما حكم رفع الأحداث بنية واحدة؟ لأنه قد يجتمع على الإنسان أكثر من حدث، فما حكم رفع الأحداث بنية واحدة؟ يعني هل تكفي نية واحدة لرفع الأحداث المتعددة، أم لا بد أن ينوي رفع كل حدث بعينه؟ هذه المسألة لها حالات. أولا، إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدا، كمن نام عدة مرات، نام وقام ونام وقام، هو معلوم الآن أن الحدث حصل من المرة الأولى، لكن أيضا النوم الثانية، طيب جامع عدة مرات، بال عدة مرات، ولم يرفع الحدث الأول، يعني ما حصل بعد قضاء الحاجة الأول أنه توضأ، ثم ذهب وقضى حاجة مرة ثانية وثالثة، فإن هذه الأحداث كلها ترتفع بنية واحدة، حتى ولو لم يقصد ذلك، ولو نسي عددها، لأن حكمها واحد. طيب، عندنا في السنة النبوية دليل واضح على هذا، ما هو؟ عندنا في السنة النبوية دليل واضح على هذا، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فحصل أنه كان يأتي هذه ثم يذهب ويأتي الأخرى ثم يذهب، طبعا كل واحدة مستقلة حدث بحد ذاته. طيب، بغسل واحد معناه بعد ما يدور عليهن ويطوف عليهن يغتسل غسلا واحدا، فدل ذلك على أن الأحداث إذا كان سببها واحدا وتكررت فإنها ترتفع بغسل أو ترتفع بطهارة واحدة. طيب، ماذا إذا تعددت الأحداث بأسباب مختلفة؟ كما لو بال ثم نام ثم قام فأكل لحم إبل مثلا، ماذا لو أن المرأة احتلمت ثم قامت ثم أتاها زوجها ثم نزل عليها الحيض، فهذه الآن إذا طهرت من الحيض كم غسل عليها؟ الأسباب التي توجب الغسل تكررت عندها، لأن مرة احتلام ومرة جماع ومرة حيض، فإذا اجتمعت ونوى بغسله أو وضوئه واحدا منها فقط، فهل ترتفع بقية الأحداث؟ ماذا لو نواها جميعا؟ الجواب: ترتفع كل الأحداث. لو صار في أكثر من سبب، لكن يعني تعددت الأحداث بأسباب مختلفة. هذا مثال المرأة الذي ذكرناه آخرا، لو أنها اغتسلت بنية رفع جميع الأحداث صح ذلك، وكان غسلها كافيا جدا لإزالة كل هذه الأحداث. السؤال الآن: لو أن هذه المرأة لما طهرت نوت بغسلها رفع حدث الحيض فقط، وما نوت الاحتلام الذي كان من قبل والجماع الذي كان قبل الحيض، على اعتبار أن هذه مثلا حدثت وراء بعض وما اغتسلت للأول ولا للثاني، وجاء الثالث وطهرت من الحيض وقامت بعد ذلك واغتسلت ناوية الغسل من الحيض، فهل ترتفع الجنابة أيضا التي كانت عليها؟ من العلماء من قال إن الأحداث لا تتداخل، فلا بد أن ينوي رفع جميع الأحداث هذه، بمعنى إذا ما نوى إلا واحدا معناها لا بد أن يغتسل بعد ذلك غسلا آخر للآخر إذا ما نوى رفعه. وقيل إذا نوى رفع أحد الأحداث ارتفع سائرها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، والكلام السابق للنووي رحمه الله لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع. وقال المرداوي من الحنابلة: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدهما أو أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين: أحدها يرتفع سائرها، وهو المذهب. أو أحدهما يرتفع سائرها وهو المذهب الإنصاف. إذن الأحداث تتداخل، وإذا نوى رفع واحد ارتفعت البقية. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع موضحا هذا: لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، يعني الاحتلام حدث أكبر، والجماع هو حدث أكبر، والحيض هو حدث أكبر أيضا، فالحدث الأكبر شيء واحد وإن تعددت أسبابه. خروج الريح حدث أصغر، البول حدث أصغر، النوم المستغرق حدث أصغر. طيب، الحدث هذا وصف، إذا قام بالإنسان فإنه يبقى واحدا ولو تعددت أسبابه. فإذا نوى رفع الحدث هذا فإنه كاف في الطهارة. قال الشيخ: لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال في الساعة الواحدة مثلا صار له حدث، وإذا تغوط في الساعة الواحدة والنصف صار له حدث آخر وهكذا، بل الحدث واحد والأسباب متعددة. فإذا لو بال صار محدثا، طيب لو نام نوما مستغرقا إيش الزيادة اللي صارت؟ ما في شيء جديد، انضاف سبب آخر لنفس الحدث، للحدث نفسه. طيب، هذه أيضا فرغنا منها. ماذا إذا تعددت الأحداث وكانت من نوعين، كمن عليه حدث أكبر وحدث أصغر؟ فالآن ليس الحدث نفسه، هنا حدث أكبر وحدث أصغر، فالشخص الذي عليه حدث أكبر وحدث أصغر لو أنه نوى بغسله رفعهما ارتفع، إنما الأعمال بالنيات. طيب، وإن اقتصر على نية الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر تبعا، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فيحكم له بالطهارة أيضا. لكن العكس، لو نوى رفع الحدث الأصغر دون الأكبر، فما هو الجواب؟ يبقى الأكبر ولا بد له من رفع، وهذا واضح. طيب، لم يذكر المصنف رحمه الله من شروط الوضوء إلا النية، ومن شروط الوضوء الأخرى التي لم يذكرها المصنف رحمه الله الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر عند جمهور العلماء، وكذلك العقل والتمييز، فلا يصح الوضوء من مجنون أو من صبي غير مميز، كذلك طهورية الماء، فلا يصح الوضوء بماء النجس بإجماع العلماء، فلا يصح الوضوء بماء النجس بإجماع العلماء، ولا بماء مستعمل عند الجمهور. وعرفنا أن الراجح صحة الوضوء بالماء المستعمل. الشرط الرابع: الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح الوضوء من حائض ولا نفساء عند جمهور العلماء. ليش قلنا عند جمهور العلماء؟ لأن الحنفية خالفوا في هذه المسألة فصححوا وضوء الحائض. طيب، سنبحث، يعني ما لو كلفناكم ببحث، لو أرادت الحائض أن تقرأ القرآن بحائل أو دون مس المصحف، هل يشرع لها غسل أو وضوء؟ لو أرادت الحائض أن تقرأ القرآن دون مس المصحف، هل يشرع لها غسل أو وضوء؟ لو أرادت أن تنام، هل يشرع لها غسل أو وضوء؟ طبعا نحن نعرف أن الحائض يشرع لها الغسل للإحرام، النفساء أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغسل والإحرام، مع أن الغسل لن يرفع الحدث. لكن دخول مكة أو الدخول في العبادة هذه، التنظف مطلوب له. طيب، فمن مستعد يبحث لنا المسألة الآنفة الذكر؟ هل يشرع للحائض غسل أو وضوء للتلاوة بدون مس المصحف أو للنوم؟ واحد، اثنين، ثلاثة. ستأتي مسائل أخرى إن شاء الله. طبعا الحنفية هنا لما صححوا الوضوء قالوا قولا في الحقيقة ليس قولا، قالوا في الحقيقة قولا لا دليل عليه، قالوا إنه يندب لها أن تتوضأ عند كل وقت صلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله. قال الحافظ رجب رحمه الله: وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق. وروي عن عقبة بن عامر روية أنه كان يأمر حائض بذلك وأن تجلس بفناء مسجدها. وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن. فمن الحنفية من قال بهذا القول، ولكن أنكر ذلك أكثر العلماء. قال أبو قرابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا، قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا، يعني ما وجدنا دليلا صحيحا على أن الحائض يشرع لها ويندب لها أن كل ما جاء وقت صلاة تتوضأ وتستقبل قبلة تذكر الله بمقدار صلاة. هذه عبادة، أنت إذا الآن أثبت هذا وقلته وأرشدت النساء إليه فالآن كأنك تدلهن على عبادة. وربما بعض النساء يقولن: وين كنا عن هذه العبادة ونحن نشوف إيش فات علينا، وين؟ ولذلك عند التحقيق هذا عمل غير مشروع ولا دليل عليه. قال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. قال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار، يعني على عدم مشروعية هذا. بل إن النووي رحمه الله قال: إذا قصدت الطهارة تعبدا، يعني الحائض، مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة. فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف. إذا كان مسألة مجرد تنظف ما في مانع، حائض تغتسل وتتبرد، تتوضأ تنظفا تبردا، ما في مانع. لكن على كلام النووي أن الحائض تتوضأ بقصد الطهارة هذه تكون متلاعبة بالعبادة. كيف تفعل هذا وهي تعلم أن الطهارة هذه لا تصح ولا تقوم ولن تتصف بها، ستبقى على الحدث؟ قال النووي: وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، لكن لو أمسكت عن الطعام بقصد الحمية فلا مانع. هذا ما هو قصد ديني شرعي، هذا قصد دنيوي، ما في مانع. فالنووي قاس تلك على هذه، إذا نوت الطهارة بوضوئها أو غسلها فهذا تلاعب بالعبادة لأنها تعلم أنه لا يصح وأنها لن تطهر. كما لو أنها نوت الصيام وامتنعت عن الطعام والشراب وهي حائض. قال: وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث، سواء كانت وضوءا أو غسلا، وأما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام فمسنونة للحائض بلا خلاف، المجموع شرح المهذب. خامسا، من شروط الطهارة إزالة ما يمنع، طبعا نحن الآن في الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. يعني قلنا الآن النية والإسلام والعقل، نعم، وطهارة الماء طهارة الماء، طهورية الماء، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. فيشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من أدهان أو طلاء أو شمع أو لصقات، لأن الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر وعلى جميع البدن في الحدث الأكبر. فإذا منع مانع من وصول الماء إليها، يعني إلى الأعضاء، أعضاء الوضوء في الحدث في التطهير في الطهارة الصغرى أو في رفع الحدث الأصغر، ومنها من أعضاء البدن كلها في حالة الحدث الأكبر، من غير عذر لم يصح الوضوء، وكذلك الغسل. فإذا لو وجد مانع يحول بين الماء والبشرة في رفع الحدث الأصغر بلا عذر، وجد هذا الحائل لم يرتفع الحدث الأصغر، ولو وجد حائل يمنع وصول الماء إلى بعض البدن، شيء من البدن في الحدث الأكبر، لم يرتفع الحدث الأكبر. طيب قولهم بلا عذر ما معناه؟ والآن اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشرة، حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل، لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فإذا وجد حائل يمنع وصول الماء إليها لم يتحقق الغسل المأمور به شرعا. الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا كان على الوجه أو على اليد أو القدم شيء يحول دون وصول الماء إليها أو إلى جزء منها، ما يعتبر هذا مغسولا، ما نفذت الأمر الإلهي الوارد فاغسلوا، ما نفذته، ما حققته. من السنة ورد طبعا في صحيح مسلم عن عمر الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. الآن ما الذي كان على قدم الرجل؟ شيء بأي حجم؟ إيش؟ ظفر، حجم الظفر. قال النووي في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لم تصح طهارته، وهذا متفق عليه. انتهى من شرح صحيح مسلم. وقال النووي رحمه الله أيضا إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أو قل، سواء كثر ذلك أم قل. لأن الآن الناس يقولون علكة، وجدت شيئا ملتصقا بالقدم كذا، حبة. قال النووي في المجموع ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، في فرق بين عين الحناء وبين اللون. قال فإن بقي على اليد وغيره أثر الحناء ولونه، فإن بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت، صحت طهارته. أثر دهن، ما هو دهن، الدهن نفسه يحول. طيب، هذا بالنسبة للحائل الذي يكون على العضو فيمنع وصول الماء إليه. واختار بعض العلماء العفو عن الوسخ اليسير تحت الظفر ولو منع وصول الماء، وهذا مذهب مالكية وبعض الشافعية وجماعة من الحنابلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، فقال وإن منع يسير وسخ ظفر، لاحظ يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت طهارته، وهو وجه لأصحابنا. ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين. لكن الآن لا بد ندقق في الكلام، يعني الحديث فيه قدر ظفر، خلاص الظفر معروف، ثم جاءنا كلام على وسخ تحت الظفر، والوسخ الذي تحت الظفر حجمه ليس كحجم الظفر، فمعنى ذلك أن الشيء اليسير الذي يتكلمون عنه أشبه بالنقطة الصغيرة، يعني لأن حجم الظفر عليه دليل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقا، وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية الطلاء، فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان، إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلها في الحال. إحنا نقول هذه ولا أسيتون ومواد وإزاوين ما عندنا، ما توفر الآن، لازم أروح أرجع أدور على الورشة، أرجع للورشة، والآن حضر وقت الصلاة. قال الشيخ إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا. لكن معنى ذلك أن هذا رأي شيخ الإسلام، معنى ذلك أن هناك من لا يجيز الصلاة حتى مع هذه النقطة ويوجب الإزالة. طيب، هناك من توسط في هذه المسألة، قال إن كان يسيرا وأمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة. لأن لابد أن نعلم أن بعض الأشياء خصوصا المواد الصناعية الحديثة شديدة الالتصاق، بعض الأشياء ما تروح بسهولة، ما تروح بسهولة. فماذا سنقول فيها؟ نقول إذا أمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة أزالها، وإذا لم يمكن اعتبرناها كالجبيرة وغسل عليها وصلى. طبعا هذا أحسن ما أن نقول خلي وقت الصلاة يخرج. طيب، إذا وجدت الحاجة والضرورة، نحن لما تكلمنا في الكلام لما مرت المسألة معنا قبل قليل قلنا من غير حاجة أو من غير ضرورة، معنى ذلك أن هناك ما يحول بين وصول الماء والبشرة، ما يحول بين الماء والبشرة مما يوضع لحاجة أو ضرورة، فما هي هذه؟ فإذا وجدت الحاجة والضرورة إلى وضع طلاء على الأظافر أو غيرها من الأعضاء لمرض فيها، ففي هذه الحالة يرخص بوضعه ويمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح. وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على العصابة أو اللصوق أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء كدهن أو غيره. قال مالك في الظفر يسقط، تعرف طبعا إذا سقط الظفر أي شيء يلمس الآن مكانه يؤلم، فتحتاج إلى وضع غطاء مكان الظفر الساقط، هذا غطاء قد لا يكون جبيرة على موضع الظفر فقط، كيف تعامله؟ كالجبيرة. قال مالك: في الظفر يسقط، لا بأس أن يكسى الدواء ثم يمسح عليه. وقال النووي: حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة. وكذا لو وضع قشر الباقلة ونحوه على خدشه، طبعا هذا وضع قشر الباقلة في معالجة أو تغطية أو حماية. يعني ليش تضع أنت أصلا؟ تضع الحاجة والضرورة، تضع علاج، معالجة أو حماية، دواء أو حماية. قال: وكذا لو وضع قشر الباقلة ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة، وكذا لو طلى على خدشه شيئا، لأن بعض الأدوية كالطلاء، بعض الأدوية كالطلاء لها جرم. وكذا الشقوق على الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها، الشق يكون في الرجل في القدم يؤلم، فيملأ هذا الشق بدواء، وهذا يكون أيضا على ليس غائرا فقط، يملأ الشق كله إلى سطح القدم، وبالتالي يكون هذا كالجبيرة. ماذا تقول؟ وخلاص إذا قلنا كالجبيرة، الماء إذا مسح عليها بالماء انتهى، يعني سواء غسل، سواء كان مما يوضع تحت الماء أو يمسح برفق، حصل المقصود. طيب، قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. إذن أول عمل من أعمال الوضوء عند الشيخ بعد النية ما هو؟ التسمية، بأن يقول بسم الله قبل الشروع في الوضوء. طيب الآن التسمية إيش حكمها؟ الوجوب ولا ما حكم التسمية؟ سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء في المسألة، قلنا الجمهور قالوا سنة وقال الحنابلة بالوجوب. نعيد الآن المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. فإذا أول عمل من أعمال الوضوء بعد النية التسمية، بأن يقول بسم الله قبل الشروع في الوضوء. ومذهب الحنابلة أن التسمية في بدء الوضوء واجبة، فلو تركها متعمدا لم يصح وضوءه. هذا معنى أنها واجبة. الواجب إذا ترك عمدا بطلت أو لم تصح العبادة. وهذا اختيار اللجنة الدائمة من المعاصرين، علماء اللجنة الدائمة قالوا: من توضأ بدون تسمية ناسيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فوضوءه صحيح، ومن تركها عمدا فوضوءه باطل على الصحيح من قولي العلماء. انتهى. طيب الذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا؟ بحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، ويروى من طريق عدد من الصحابة، يعني جاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد والسهل بن سعد الساعدي وعن علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك وغيرهم، لكن كل الطرق لا تخلو من ضعف، إلا أن بعض المحدثين رآها تنجبر ويكون الحديث بها حسنا. من الذين حسنوا الحديث من العلماء، من علماء الحديث طبعا، المنذري ابن الصلاح ابن الملقن العراقي من معاصرين الشيخ الألباني، قال المنذري: ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، يعني التسمية، وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. والله أعلم، ذكره في الترغيب والترهيب. الحافظ رحمه الله بن حجر ماذا قال في التلخيص الحبير؟ قال: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها أصلا. طيب، هذا دليل الذين يقولون بوجوب التسمية، وإذا تركها عمدا لا يصح وضوءه. وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة، وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. هناك رواية عند المالكية بكراهة التسمية، لكن طبعا لا اعتبار بها. طيب، الذين قالوا بعدم الوجوب بماذا استدلوا؟ قالوا: كل روايات الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت تصف وضوءه ما فيها ذكر التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت. وأجابوا عن الحديث بجوابين: الأول قالوا إنه ضعيف، وإن جمهور المحدثين على تضعيفه من جميع طرقه. قال العيني وقد طعن فيه الحفاظ: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، نقله عنه الترمذي في سننه. قال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين، في هذا الباب هو التسمية على الوضوء، وهذا الكلام في كتاب الضعفاء. قال البيهقي: روي من أوجه غير قوية، هذا تعليق على الحديث في السنن الصغرى، ضعفه كذلك ابن العربي والقيسراني والنووي كما في المجموع. وقال ابن المنذر: ليس في هذا الباب، يعني التسمية على الوضوء، خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على من ترك ذلك. هذا الكلام ابن المنذر في كتابه الأوسط. طيب، هذا الجواب الأول اللي قالوا ضعف الحديث. الثاني قالوا: إن صح الحديث فمعناه لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، وليس معناه لا وضوء صحيح، فلا وضوء نفي الكمال وليس نفي الصحة، وهذا محمول على نفي الفضيلة لا نفي الفريضة كما في معالم السنن. قال ابن قتيبة، يعني معلقا على معنى الحديث لا وضوء: يريد لا كمال وضوء ولا فضيلة وضوء، وكذلك قول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لم يحج. فما معناه نفي أصل الإيمان ونفي وجود الإيمان بالكلية، ولكن يريد لا كمال إيمان، تارك الحج إيمانه غير كامل، لا إيمان. والناس يقولون، يعني في الكلام، في كلام عامة الناس: فلان لا عقل له، ولا يقصدون أنه مجنون. يعني يروح واحد يتصرف تصرف مثلا في مسألة أو في موضوع كذا معاملات، فيأتي واحد يعلق على تصرف أحمق أو تصرف مؤهوج أو تصرف متعجل، يقول: هذا فلان ما له عقل. لا يقصد أنه مجنون، ما له عقل أبدا، ولكن ليس هو بمستكمل العقل. فقالوا: يعني إذن لا حج، لا إيمان، أو لا دين له كذلك، يعني لا، ليس بمستكمل للدين. فهذا تعليقهم، أو هذا جوابهم على من استدل بالحديث. وأيضا استحباب التسمية قال به بعض الحنابلة كالخرقي وابن قدامة، ومن المعاصرين اختاره الشيخان محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. طيب قال ابن قدامة المقدسي، طبعا نحن الآن نقول من الحنابلة المذهب أصلا يوجب التسمية، لكن يوجد من علماء المذهب كابن قدامة والخراقي من قال باستحباب التسمية وخالف المذهب. قال ابن قدامة: ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه. وقال الخلال: الذي استقرت الرواية عنه أنه لا بأس به، يعني إيش؟ لا، ترك التسمية لا بأس به، وهو التسمية ولأنه أن يقول مستحب بعدين يقول لا بأس به، ويقول باستحباب التسمية. لكن قول الخلال الذي استقرت الرواية عنه، يعني عن الإمام أحمد، أنه لا بأس به، يعني ترك التسمية. وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي، هذا كلام من قدامة في المغني. قال الإمام أحمد: أنا لا آمر بالإعادة، يعني لو واحد ترك التسمية، وأرجو أنه يجزئه الوضوء، لأنه ليس في هذا حديث أحكم به، يعني ما في حديث يرتقي لدرجة أنني أحكم به. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، كلام أحمد. واستدل البعض على استحباب التسمية بما رواه النسائي عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال: توضؤوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. قال ثابت الراوي: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. قال البيهقي عنه، يعني عن هذا الحديث: أصح ما روي في التسمية. الكلام هذا في السنة الكبرى. النووي رحمه الله صحح هذا الحديث كما في المجموع، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير صححه، وابن حجر في نتائج الأفكار صححه، وكذلك المعاصرين الشيخ الألباني. طيب، لكن توضأ بسم الله ليس صريحا في إيش؟ في الوجوب. فبعض الذين استحبوا التسمية استدلوا بالحديث على استحباب التسمية. قال العيني: لما كان حال الوقاع، يعني الجماع، أبعد حال من ذكر الله، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بطريق الأولى. فلذلك أورده البخاري في هذا الباب، يعني باب الوضوء، للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء. فإذا يمكن أن يستدل الاستحباب بالتسمية عند الجماع، إذا كان عند الجماع البخاري، هذا فهمه، فقه البخاري رحمه الله في عنوانه في العنوان أو في عنوانه هذا التسمية عند الوقاع. وعلى كل حال يقول إنه إذا كانت التسمية عند الوقاع وهو أبعد شيء عن الذكر مشروعة، فلا أن تكون مشروعة في ما هو أقرب إلى الذكر وأقرب إلى العبادة منه، من باب أولى. فإذا لا إشكال في مشروعية أو استحباب التسمية، الكلام كله في قضية الوجوب السابق، أما التسمية هذا متفق عليه، يعني تقول كل المذاهب نعم، وما إلا ما ذكرناه يعني عن بعض المالكية، لكن الشاهد أن التسمية متفق عليها. طيب الآن إذا نسي الوضوء في أوله هل يسمي في أثنائه؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه، فإن سهى سمى متى ذكر، وإن كان قبل أن يكمل الوضوء، وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوءه إن شاء الله تعالى. كتاب الأم. وكذا قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ذكر في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها في الأول، يعني بعد البداية بقليل، في الوسط، قبل النهاية أتى بها. طيب، إذا توضأ داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة فهل يسمي؟ نأخذ بعض أقوال علماء المعاصرين. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى قال يسمي حتى لو داخل الحمام، لأن الشيخ يرى بوجوب التسمية. الشيخ يرى الحديث حسن بطرقه والتسمية واجبة. قال: إذا توضأ داخل الحمام فلا بأس، ويسمي عند أول الوضوء، يقول بسم الله ويتوضأ، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة، لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة، يعني كراهة الذكر في الخلاء تزول بوجود الحاجة. والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي ويكمل الوضوء. وأما التشهد بعد الوضوء، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، قال: فيكون بعد الخروج من محل الحمام الذي فيه قضاء الحاجة. هذا في فتاوى الشيخ. اختار الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يسمي في قلبه، فقال: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، في فتاوى الشيخ. اختار الشيخ صالح الفوزان من في هذه المسألة أن يسمي قبل دخول الحمام، فقال: إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يقول بسم الله قبل دخوله، ويكفيه هذا عن التسمية في عند بداية الوضوء. رأينا إذن لبعض العلماء المعاصرين أقوالا في المسألة، فمنهم من قال إنه يسمي في الخلاء، وإن الوجوب أو الأمر الذي في الحديث أقوى من النهي عن الذكر في الخلاء، ومنهم من قال يسمي في نفسه وقلبه وليس بلسانه، ومنهم من قال تسميته قبل دخول الخلاء كافية للوضوء. هذا ما يتعلق بالتسمية في أول الوضوء. هذا والله تعالى أعلم. يقول السؤال: الذي يوجد على كتفه وشم أو على يديه هل يصح وضوءه مع العلم أن هذا الوشم لا يزول؟ طيب، ما دام لا يزول إذن لا مناص ولا حيلة. ماذا سنقول؟ لا تتوضأ؟ سيتوضأ على هذا الوشم. وهذا الوشم لون مغروز تحت الجلد، والماء سيغسل الجلد. في الحقيقة لا نقول إن هذا مانع يمنع، وإن كان ملعون من يشم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، مع أن الوشم زينة، وإذا لعنت المرأة التي هي من طبعها الزينة وتحتاج للزينة، فلعن الواشم والمستوشم من باب أولى. طيب، إذن هذا الوشم الذي لا حيلة فيه في قضية الإزالة سيتوضأ عليه ويصلي. الذي أحرم من العمرة بعد انتهاء أو بعد أن انتهى من الطواف لمس الكعبة مدهونة بطيب يغسل يديه مباشرة. أحرم وطاف، ولما انتهى من الطواف أو أثناء الطواف مسح الحجر الأسود ولا الركن اليماني، وإذا بطيب في يده، لأن من عادة المشرفين في الحرم تطيب الركنين، فإذا مس طيبا بغير قصد غسله فورا. السؤال: إذا أنزلت المرأة هل يجب عليها الغسل؟ طبعا إذا أنزلت الماء المني وجب عليها الغسل. هل يشترط فيه غسل الشعر كاملا؟ نعم، لا بد من غسل الشعر في الجنابة، وأن يصل الماء إلى شؤون الرأس وأصول الشعر. هل الفازلين من الحواجز التي تمنع وصول الماء للجسم؟ نعم، لأن له جرما، هذا له كثافة وله يكون طبقة الفازلين، والماء يتزحلق فوقها ولا يمس البشرة، ولذلك لابد من الفرك. يعني في مثل هذه المواد لابد من الفرك حتى نتأكد من وصول الماء إلى البشرة. طيب، هذه الأخت من بريطانيا تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحاول إقناع ابني أن الموسيقى حرام حتى في برامج الأطفال، وطلب أن أوضح له السبب، ولما ذكرت له قال: لابد أن أسمع هذا من الشيخ نفسه، فأرجو منكم توضيح هذا الأمر، وابني سيكون حاضرا في الدرس. طبعا أولا نثني على حضور ولد الدرس، لأن حضور ابن 11 سنة للدرس في هذا الزمان يعتبر شيئا عزيزا، صح ولا لا؟ كم عمرك أنت؟ 11. يا لحسن المصادفة. إذن عندنا على الإنترنت واحد عمره 11 سنة يسمع الدرس، وعندنا في المسجد واحد آخر عمره 11 سنة يسمع الدرس، فصار عندنا عزيزان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نسأل الله البركة، أن يبارك فيهما وفي جميع الحاضرين. طيب، أما بالنسبة للحكم فإننا سنقول لابننا هذا أن الموسيقى من المعازف التي جاء الشرع بتحريمها، فالشرع حرم المعازف، عزف يعزف عزفا، هذا صوت الموسيقى، ينتج عنه الموسيقى عن العزف، بغض النظر عن الآلة، لأن الشرع معنى ليس ظاهرا جامدا، معنى. فإذا وجدت الموسيقى من أي جهاز ومخزنة بأي طريقة، فقد تكون مسجلة مخزنة، قد يكون مصدرها عود كمنجة بيانو أورج، وقد يكون صوتا مسجلا في شريط تسجيل، في أسطوانة مدمجة، في ذاكرة جهاز الكمبيوتر، قد تكون في ذاكرة MP3 MP4 أي، في ذاكرة الأجهزة المحمولة الكفية، والآن أنواع آيبود وآيباد وآيفون وآي. الآن هذا الصوت المحرم الناتج عن المعازف التي حرمتها الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، قرن المعازف بالخمر، فمعنى ذلك أنه حرام، والحرى يعني الزنا، والحرير لا يجوز يبصر الرجال. فلما قرنه بهذه الثلاثة القطعية التحريم، معنى ذلك أنه أيضا محرم قطع التحريم، وعطفه عليها، ويستحلون يعني هي حرام وهم يستحلونها، وقد هددهم كما في الرواية الأخرى بخسف ومسخ وقذف، لأنهم يبيتون على قينات ولهو ولعب، طبعا على أشياء محرمة. ومن الأدلة على التحريم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان مزمار، صوتان ملعونان مزمار، والمزمار من المعازف. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء في الحديث الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة هي الطبل. فإذا الأدوات الموسيقية سواء كان ما يعزف عليه أو يضرب وتره، أو يقرع كالطبل، أو ينفخ فيه كالمزمار، كلها محرمة. ولا شك أن هذه الموسيقى تصد عن ذكر الله. ما يمكن واحد يذكر الله ويسمع موسيقى، ولا يمكن، يعني ما يمكن أن تجتمع هذه الألحان أو المعازف مع القرآن، ما يمكن. بل العلماء نصوا على أن من رتل القرآن مع المعازف يكفر، يكفر، لأنه يعتبر إيش؟ استهزاء. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وآياته، فهذا كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا هذه المعازف محرمة، فسواء كانت مصاحبة لأفلام كرتون ولا لأغاني ولا لمباراة ولا لأي شيء أو بمفردها، فإنها محرم. فإذا بارك الله فيك يا بني، انتهي عنها ولك في غيرها من المباحات، والحمد لله بديل. وإذا صرت تسمع القرآن فهو خير وأحسن. طيب، هل يجوز الغسل بغرض تخفيف الحدث؟ نعم، هذا الغسل لتخفيف الحدث هو الذي طلبنا فيه البحث، وسنسمع التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. ما رأيك من يقول المشاركة في الانتخابات لا تجوز؟ إذا كانت المشاركة في الانتخابات ستؤدي إلى اختيار المرشح الأصلح أو الأقل شراً، فهذا من مقاصد الشريعة، أن يأتي الأفضل والأصلح والأخير، أو يدفع الأسوأ والأظلم والأطغى يدفع، هذا مقاصد الشريعة. كانت من أقب المزورة، يعني انتخبت ولا ما انتخبت النتيجة واحدة، كما قالوا، يعني جاء في انتخابات ما سبق دخل كشف الستارة، دخل للصندوق وذاك العسكري طرف البندقية داخل في الستارة، هي العسكري واقف وطرف البندقية جوا، يعني شوف انتبه. فالمهم يمكن هذا حط لا أو من الخطر، المهم طلع بعدين خاف ورجع، قالوا العسكري، قالوا أنا غلطت وحطيت لا أرجع، قالوا ما في مشكلة خلاص نروح نصلحها كلها. فإذا كان يعني فيما سبق، إيش الفائدة أنك تدخل الانتخابات كلها مزورة؟ خلاص من أول لما كان يقال لا تروح تنتخب، لأنه ما كان فائدة، إيش الفائدة؟ لكن الآن إذا مع تغيرات الأحوال صار هنالك مجال للتأثير، فمن الحكمة التصويت فيها حتى لو للأقل شرا، يعني حتى لو ما حصل كل المرشحين كل واحد فيه ملاحظات، فنقول هل في واحد أخف شرا؟ أخف شرا، يعني لو جاء الأسوأ سيكون أشد بلاء على أهل الإسلام. فإذا قال والله في واحد يعني ما يعني ها شره خفيف، نقول إيه يسوغ انتخابه، لا نعرف ماذا يعني يحصل إذا وصل إلى سدة الحكم، طاغي وظالم وفاجر وجبار وإلى آخره، فالنتائج واضحة للعيان. يعني فلذلك هذا الدخول للانتخاب سائغ، يعني اجتهاد صحيح. والذي رأي يعني ترجح لديه عدم الدخول لا يدخل، يعني الآن ما هي قضية، يعني الآن ستؤثم، هذه قضية اجتهادية. كما رأى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله الدخول في الانتخابات قضية اجتهادية، إن ترجحت لدي المصلحة دخل، ترجحت لدي المفسدة ما دخل. كنت أقول لكم فيما سبق كان الدخول لا معنى له، بل نفس النتيجة. الآن ممكن يكون له أثر وله معنى وله فائدة، إذا وجد. ومن الذي يحدد هذا؟ أهل العلم في كل بلد، أهل العلم في كل بلد هم الذين يحددون، هو على عامة الناس يقول واحد والله أنا كذا جاعل المسألة فيها أيضا استفتاء وفيها استرشاد، وأيضا من هو الأحسن أو الأفضل، من نثق به من أهل العلم إذا رشحه لنا انتخبناه وأعطيناه أصواتنا، ليش لا؟ يعني هذا واضح، هذا الحكمة، إذا المصلحة فيه واضحة لماذا لا نفعله؟ نفعله. هل من توجيه في فضل قيام الليل وأثره في تربية النفس، خصوصا ونحن في أيام الشتاء حيث الفرصة لتعويد النفس على قيام الليل؟ إيه والله هذا صحيح، عين الحكمة، عين الحكمة وعين الشرع فعلا. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن يا أخوان ترى المعوقات قد تكون يعني معوقات نفسية وقد تكون معوقات بدنية، يعني الواحد قد يكون عنده مثلا أمراض أو أحوال معينة تمنعه ويصلي جالسا، قد يكون عنده آلام أو أوجاع أو أمراض، وقد يكون ما فيه بس الشيطان كسل تسويف، يعني الشيطان يصرف عنها ينفر منها، يعني كأنه إذا يريد أن يقوم الليل يجعله يصاب بالسآمة والملل. فنقول هذه تحتاج إلى مجاهدة، هذه تحتاج إلى مجاهدة. صليت إمام وبعد الصلاة قال أحد الأشخاص رأيت موضع لم يصل الماء، هل أعيد الصلاة؟ يعني هذا يحتاج إلى تدقيق، لأن المأموم الذي يرى في الإمام موضعا لم يصبه الماء، يعني هل الآن الإمام هذا تو طالع من المغاسل وعلى طول جاي يكبر ما نشفت الأعضاء، أو قد يكون هذا فيما نشف على الطريق، يعني ما ندري، وما هو دائما العضو يجف مع بعضه كله، يعني قد يجف بعضه قبل بعض. فإذا عرفنا أن هذا يعني هذه مسألة، ليش يقول يبغى لها تدقيق؟ لأنه قد يكون جف أثناء يعني في الوقت من بعد الوضوء إلى تكبيرة الإحرام أو وقف في الصف، وقد يكون المأموم ما رأى جيدا، ما دقق، وقد لكن لو واحد تأكد قال أنا ترى توي طالع من الغسل الأعضاء وهذا رآني مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه والماء لم يصب الأعقاب وقال ويل للأعقاب من النار، طيب هذا دقة الملاحظة وقوة الملاحظة وصحة الملاحظة، إذا توفرت خلاص هذا خبر ثقة. لكن لو كان هذا احتمال ترى ولا العضو هذا نشف صار لمدة مثلا، إذا ما نستطيع أن نقول لا هذا معناه أنك ما أن هناك ما مساحة ما مسها الماء. والقضية هذه تعتمد على غلبة الظن، هل يجوز لي أن أسمي عند الاغتسال داخل دورة المياه؟ تقدم الجواب، مادة لزجة تخرج لا إراديا، كل خارج من السبيلين نجس، كل خارج السبيلين نجس وينقض الوضوء. ماذا يفعل المسافر إذا احتلم وتعذر عليه الاغتسال؟ يتوضأ، يتيمم. إذا تعذر عليه الاغتسال يتيمم. يوجد ذهب مستعمل يتجاوز النصاب، كيف يخرج مقدار الزكاة؟ إما أن يخرج قطعة من الذهب تساوي مقدار الزكاة أو يخرج قيمتها من النقد، لا مانع. هل لله عينان؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أن لله تعالى الذي ثبت طبعا في القرآن والسنة البصر، لكن الذين أثبتوا العينين لله من حديث استدلوا بحديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومعلوم أن الأعور في اللغة من له عين سليمة وعين معطوبة، فقولوا إن ربكم ليس بأعور، الدجال أعور وربكم ليس بأعور، فاستدلوا به على أن لله تعالى عينان. والأسلم طبعا أن تلتزم أنت بالنص الذي أثبت وهو البصر، أثبت البصر. ما حكم إزالة الشعر نهائيا بالليزر؟ لا مانع إذا ما يضر البدن وما كان في كشف العورة. فإذا كان إذا توفر هذا فلا مانع. إذا كان الإمام أحمد يضعف حديث التسمية فكيف استدل بها على وجوبها أو استدل بها على وجوب ذلك؟ طبعا نحن نعرف الفرق بين قول الإمام والمذهب، يعني أحيانا الإمام يرد عنه أكثر من قول ويستقر المذهب على قول منها. طيب، المأموم ترك واجبا ناسيا خلف الإمام ماذا يفعل؟ تصح صلاته بالنسيان؟ ولما يقول بعضهم يتحمل الإمام عنه، مو معناها أن الإمام يأثم، هذول يذنبون والإمام يتحمل، لا طبعا. بعض الناس يفهم العبارة خطأ، يقول الإمام يتحمل عنه، مسكين الإمام، إيش يتحمل؟ يتحمل، هو بشر من البشر. فلذلك إيش يتحمل؟ يعني لما ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام وكان المأموم قد نسي شيئا احتمل نسيانه في صحة صلاة الإمام، وصارت صلاة المأموم صحيحة، وكأن ربط صلاته بصلاة الإمام قد جبر ذلك النقص، علما أن هذا ما يكون إلا في ترك واجب سنة، أما ركن ما يتحمل الإمام. ما يقول والله يجبر هذا يتحمل الإمام، أنا نسيت سجدة أو لا. الركن لا يمكن أن يحمل الإمام ركن، فلا بد أن يأتي به. لكن قال والله أنا نسيت أقول سبحان ربي الأعلى في السجود، نسيت واجبا، نقول إذن صلاتك صحيحة إن شاء الله. إذا حصل النسيان خلف الإمام وليس في ركعة لاحقة قد فاتت قام ليقضيها، هل يجوز للرجل أو المرأة النوم بعد الجماع من غير اغتسال؟ من ناحية الجواز يجوز، ولكن الأفضل والأكمل والذي عليه الدليل والتأكيد أن يغتسل أو يتوضأ، يخفف الجنابة بالوضوء كما ورد في الحديث، وصلى الله على نبينا محمد.